بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية. وقد وصلنا إلى الحديث التاسع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قال العلامة العثيمين: أكثر الناس لا يعرفون اسم أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك لاشتهاره بكنيته، فإن من الرواة من يشتهرون بالكنية، ومن الرواة من يشتهرون بالاسم. فأبو هريرة رضي الله عنه ممن اشتهر بكنيته، أنس بن مالك رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، ممن اشتهر باسمه. لهذا فهؤلاء الذين يشتهرون بكنيتهم قد يقع في أسمائهم خلط لقلة تداولها، وأبو هريرة رضي الله عنه وقع الخلاف في اسمه بسبب ذلك. قال العثيمين: ولهذا وقع الخلاف في اسم الراوي، اسم راوي الحديث. وأصح الأقوال وأقربها للصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقد اختلف العلماء في ذلك إلى 20 قولا تقريبا في اسم أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا ضبط العلماء هذا الأمر في كتب الحديث، وبينوا ما يتعلق بالأسماء والكنى، وصنفوا فيه المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، فصنفوا فيه هذه التصنيفات. فهناك ما تتشابه الأسماء خطا وإن اختلفت نطقا، وهناك ما من الرواة من يشترك في الاسم واسم الأب واختلف في اسم الجد وهكذا. فاعتنى العلماء بهذا. لماذا؟ لأنه لا بد من ضبط الراوي ومعرفة حاله ومعرفة طبقته، وهذا لا يكون إلا بضبط الاسم أولا. فقد تتشابه الأسماء فيكون أحد الأسماء ثقة، ومن شبهه يكون ضعيفا. فإذا لم تتقن هذا الباب فقد يختلط عليك المقبول من المردود. ولهذا اعتنى العلماء بهذا وذكروا ما يتعلق بعلم الطبقات والأسماء والكنى وغير ذلك، حتى تتأكد من الاتصال وتتأكد من معرفة حال الراوي من جهة القبول ومن جهة الرد. قال العثيمين: وكني بأبي هريرة لأنه كان معه هرة قد ألفها وألفته، فلمصاحبتها إياه كني بها. أبو هريرة كني بهذه، هذا هو المشهور. قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن يطلب منك من فوقك ولو باعتقاده أن تكف، فهذا يسمى نهيا، يخرج منه ما لو طلب من هو أدنى منك نهاك عن شيء، فإنه لا يكون نهيا لأنه ليس فيه الاستعلاء، وإنما قد يكون التماسا. نعم. ولهذا قال أهل الأصول: النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء ولو حس بدعوى الناهي، يعني حتى لو كان في اعتقاد أننا أعلى منه، حتى لو الواقع يقول بأن من نهاه هو الأعلى، لكن بحسب اعتقاده هو حتى، يعني وإن لم يكن عاليا على المنهي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منا حقيقة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الجملة شرطية، فما اسم شرط؟ ونهيتكم فعل الشرط، وقوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه جواب الشرط. فنهى هي الفعل، ونهيتكم هذه جملة فعلية كاملة، من فعل وفاعل ومفعول، فنهى الفعل والتاء تاء الفاعل، والضمير هنا ضمير في محل نصب مفعول به هو الكاف، والميم علامة الجمع ما نهيته، ولكن هنا هي هنا لاستعمل الجمع للتعظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه هذا جواب الشرط، وهو أيضا جملة، وقرنت بالفاء لأنها إحدى الجمل المنظومة في قول القائل اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، أي يقترن جواب الشرط بهذا. فالجملة التي معنا طلبية لأنها فعل أمر فاجتنبوه، في جملة طلبية، وجملة طلبية جواب الشرط فيها يقترن بالفاء. قوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب، يبقى عندنا جملة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه جملة شرطية، الما هي أداة شرط، وفعلها في جملة نهيتكم، وجوابها في جملة فاجتنبوه واقترن بالفاء. قوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذه الجملة أيضا شرطية، فعل الشرط فيها أمرتكم به، وجوابه فأتوا منه ما استطعتم يعني فعلوا منه ما استطعتم أي ما قدرتم عليه. والفرق بين المنهيات والمأمورات، إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة للنهي ووضع قاعدة للأمر. ما قاعدة النهي؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما قاعدة الأمر؟ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة للأمر وقاعدة للنهي، أما النهي فيجتنب جملة وتفصيلا، وأما الأمر فيأتي الإنسان منه ما استطاع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لأن القيام مأمور به، فالإنسان يأتي بالأمر منه ما استطاع، إذا كان يستطيع القيام وجب عليه القيام، إذا عجز عن القيام قعد، إذا عجز عن القعود فإنه يصلي على جنب. كذلك مثلا في زكاة الفطر فإنه يجب عليك صاع تخرجه من طعام، لكن لو أنك لم تملك الصاع ملكت نصف الصاع فإنك تخرج نصف الصاع، ليه؟ لأن هذا هو المقدور، هذا هو الذي تستطيعه، تملك نصف الصاع هذا الذي تستطيعه فتخرج نصف الصاع. فإذا قاعدة الأمر ما هي؟ قاعدة الأمر أنك تأتي من الأمر ما استطعت، لكن قاعدة النهي اجتنبوه، فالإسلام حرم عليك الزنا تجتنب الزنا جملة وتفصيلا. ما تقول حرم علي الإسلام الزنا وأنا لا أصبر فأباشر امرأة أو أقبلها أو كذا، فنقول لا هذا حرام لا يجوز لك أن تأتي منه من شيء. كذلك حرم الإسلام عليك الربا، فلهذا تجتنب الربا ولو كان جليها واحدا، لأن قاعدة النهي قاعدة عامة نجتنب النهي كله. نعم. والفرق بين المنهيات والمأمورات أن المنهيات قال فيها صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه ولم يقل ما استطعتم، ووجه أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه اترك، وأما المأمورات فإنها إيجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع. الفارق بين الأمر والنهي أن نهي كف فأنت تستطيعه، تستطيع أن تنتهي عن الزنا، تستطيع أن تنتهي عن الربا كف، والكف كل يستطيعه. لا تشرب الخمر فأنت تكف عن شرب الخمر، كلنا يستطيع. أما حينما يقال لك صل قائما هذا أمر إيجاد الصلاة قائما، فإن كنت مريضا فإنك قد تعجز عن الإتيان بالصلاة قائما فخفف عنك الشارع فأت منه ما استطعته. أنت مأمور بالصوم، والصوم هو إمساك مخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إيجاد شيء، إيجاد فعل وهو الصوم، لكنك قد لا تستطيع لمرضك أو سفرك، فحينئذ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلما كان النهي تركا ولما كان الأمر إيجاد فعل اختلف الحكمان، ولهذا قال في الأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويترتب على هذا فوائد نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد، لكن التعبير النبوي تعبير دقيق. فإنما يعني فلما أهلك من كان قبلكم، فإنما إلا التوكيد وما اسم موصول بدليل قوله كثرته، فإنما إن للتوكيد وما اسم موصول بدليل قوله كثرت على أنها خبر إن، أي فإن الذي أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. قال ويجوز أن تجعل إنما أداة حصر ويكون المعنى ما أهلك الذين من قبلكم إلا كثرة مسائلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم الذين من قبلكم يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، والمتبادر أنهم اليهود والنصارى كما قال الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وذلك أن الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى لا تكاد ترد على قلوب الصحابة، فإن نظرنا إلى العموم قلنا المراد بقوله من قبلكم جميع الأمم، وإن نظرنا إلى قرينة الحال قلنا المراد بهم اليهود والنصارى. أيا كان المهم أنه أهلك الذين قبلكم سواء كانوا من اليهود والنصارى أو كانوا من غيرهم، أهلك الذين من قبلكم أمر في غاية الخطورة، ألا وهو كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. واليهود أشد في كثرة المسائلة التي يهلكون بها، ولذلك لما قال لهم نبي موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة جعلوا يسألون ما هي وما لونها وما عملها. اليهود لما كان عندهم من العلم ما عندهم لهذا كثر جدالهم في الأسئلة، فكان النبي إذا أمرهم بأمر جادلوه غاية الجدال جادلوه. ولما أمر موسى عليه السلام لما أمر من يقول حطة وأن يدخل باب سجدا ماذا صنعوا؟ بدلا من يمتثل الأمر ويقول حطة يعني اللهم حط عنا خطايانا، وأن يدخلوا سجدا يعني منحنين، غيروا القول وغيروا الفعل. أما القول فقالوا حنطة على وجه الاستهزاء، وأما الفعل فإنهم دخلوا يزحفون على استهزاء بهذا الأمر الذي أمروا به. ولما أمرهم موسى أيضا عليه السلام أن يذبحوا بقرة قالوا ما هي ما لونها ما هي إن البقرة تشابه علينا وكذا، فصفصطوا، ولو أنهم فعلوا وامتثلوا الأمر مباشرة لأوجب ذلك التخفيف عليهم. كذلك لما قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون، وقت ما يخرجوا منها ندخل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فكانوا يجادلون في هذا الباب. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم ذلك، إنما كان عندهم سمعنا وأطعنا ويفعلون الأمر وامتثلون واجتنبون النهي. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم كثرة مسائلهم جمع مسألة وهي ما يسأل عنه، واختلافهم على أنبيائهم يعني وأهل لكهم اختلافهم، ويجوز فيه أن تكون مجرورة أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم، وكلا الأمرين صحيح. إذن كثرة المسائل وكثرة الاختلاف. كثرة المسائل المراد هنا بالمسائل نوع، المراد به نوع خاص من المسائل، والمسائل التي يكون فيها التنطع والتشدق، المسائل التي لا يراد من ورائها عمل ولا يراد من ورائها استبصار، وإنما يراد من ورائها ماذا؟ إنما يراد من ورائها هذه المسائل صفصطة واستشكالات لا داعي لها. ولهذا نهى الإسلام عن هذا النوع من المسائل، إنما المسائل المباحة عندنا هي المسألة التي يترتب عليها عمل، إذا كان يترتب عليها عمل في عقيدتك في دينك في عبادتك في معاملتك فاسألها، وإلا فلا تسأل. ولهذا تجد بعض الناس ينشغلون في قصة أصحاب الكهف ينشغلون بلون الكلب، وما كان لون كلبي وما صفة الكلب، ما لك وللكلب، أنت قف مع القصة وما جعلها الله عز وجل عبرة لفتية آمنوا بربهم وهجروا ما عليه قومهم وآثروا عبادة الله عز وجل وطاعته. فقف مع القصة، ما تقف مع لون الكلب أو كذا. نعم. قال ولكن الإعراب الأول يقتضي أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك، وأما اعتماد الثاني فإن يقتضي أن سبب الهلاك هو كثرة الاختلاف. يعني يقول الشيخ فيه إعرابين، فيه إعرابان كلمة واختلافه، كثرة مسائلهم واختلافهم هو بالجر فتكون معطوفة على المسائل، وعليه يبقى الكثرة تتضمن الأمرين، كثرة المسائل والاختلاف. يبقى إذن الاختلاف لم يكن سببا في الهلكة بمجرده وإنما كثرته، لما كثرة الاختلاف هي السبب. طيب والإعراب الثاني كثرة مسائلهم واختلافهم بالرافع، يبقى أصبح الاختلاف سببا مستقلا سواء في أصل الاختلاف أو في كثرة الاختلاف من باب أولى. فأصل الاختلاف نفسه سبب للهلكة. يبقى قول كثرة مسائلهم واختلافهم تفيد معنى غير كثرة مسائلهم واختلافهم. ما الفرق يا أخواني؟ اختلافهم هذه مرفوعة على العطف على كثرة، يبقى أهلكهم أمران، كثرة مسائلهم واختلافهم، فالاختلاف سبب في الهلكة بمجرده ولو مرة واحدة ولو مرتين، ليس باللازم الكثرة. طيب وعلى الجر كثرة مسائلهم واختلافهم، يبقى أن سبب الهلكة هو إيه؟ كثرة الاختلاف وليس أصل الاختلاف. انتبهتم؟ نعم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم على أنبيائهم وذلك بالمعارضة والمخالفة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. ولهذا احنا عندنا في الشريعة تدريب عملي على السمع والطاعة دائما، على عدم الاختلاف، على الاستقامة على الأمر، ومن ذلك أمر الصلاة. فنحن الآن يصلي وراء الإمام، وراء الإمام صفوف متعددة، ولا يكبر واحد قبل الإمام، ولا يركع قبل الإمام، ولا يرفع رأسه قبل الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذه من أسرار صلاة الجماعة. وإلا ما الفرق بين صلاة الجماعة والفرض يا أخوان؟ الفرق هو إيه؟ الفرق هو الائتمام. الأجر هذا كله ومضاعفة الأجر إنما هي للمعنى الموجود في الجماعة. وإلا أنت تصلي أربع ركعات وراء الإمام وتصلي أربع ركعات وحدك، الأربع ركعات هي أربع ركعات أو ثلاث ركعات في المغرب أو ركعتين في الصبح، لا فرق قط، سوى أنك في الجماعة تقتدي بالإمام. هذا الاقتداء أجرت عليه هذا الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. ليه 27؟ لماذا هذه المضاعفة عن صلاة الفرض؟ لأنك تعودت فيها، تربيت فيها على الجماعة والانقياد والسمع والطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا حتى إمام الصلاة لو قام يزيد شيئا ليس من الصلاة لا نتابعه، إنما الطاعة في المعروف نطيعك يا إمام، إذا كبرت كبرنا، إذا ركعت ركعنا، إذا رفعت رفعنا، إذا سجدت سجدنا، لكن إن زدت ركعة ما تابعناك، إن زدت سجدة ما تابعناك. يقول أن الإمام، نقول إنما الطاعة في المعروف فيما يجوز فيه المتابعة، فيما يجوز فيه المتابعة. يبقى الإسلام نص على هذا، نص على أن الإنسان ينبغي أن يسمع ويطيع سواء الإمام العام اللي هو حاكم المسلمين أو كانت الإمامة الخاصة وهي إمامة الإمام في الصلاة. لهذا المعنى العظيم يا أخواني، لهذا المعنى العظيم كانت صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. نعم. ولم يقل فلا تختلفوا عنه، إنما قال فلا تختلفوا عليه. وهكذا في هذا الحديث قال اختلفهم على أنبيائهم ولم يقل عن أنبيائهم، لأن كلمة على تفيد أن هناك معارضة للأنبياء، فلا تختلفوا عليه، ففي معنى المعارضة عليه غير عنه، غير فلا تختلفوا عنه، إنما فلا تختلفوا عليه. ما الفرق؟ فلا تختلفوا عنه يعني في الصورة لا تبتعدوا عنه، لكن قد نبتعد عنه ولا ننزعه ولا نعارضه، قد نختلف عن الإمام، وقد نختلف عن الإمام اختلافا مشروعا، فالإمام يأتي معصية ونحن لا نأتي المعصية، نختلف عنه، نختلف عن الإمام، حالنا يختلف عن حال الإمام، لكن نختلف عليه، هذا فيه المعارضة. شوف دقة العلماء بارك الله فيكم، شوف استفدنا استفدنا الآن فوائد، فائدة في كثرة مسائلهم واختلافهم واختلافهم، وفائدة الآن لغوية أيضا، فلا تختلف عليه فلا تختلف عنه، ما الفرق بين فلا تختلف عليه فلا تختلف عنه، ما الفرق يا إخواني؟ قولي عوض.
فلا تختلف عليه،
فلا تختلف عنه، قد يكون الاختلاف عنه مشروعا، نختلف عنه أي عن حاله، فهو على حال معصية ونحن على حال طاعة، اختلفنا عنه. أما تختلف عليه هذا فيه المشاقة وفيه المنازعة وفيه المعارضة. طيب هؤلاء كانوا يختلفون على من؟ على الأنبياء، مش عن الأنبياء، اختلافهم على الأنبياء. قال من فوائد الحديث وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يبقى أي نهي في الشريعة إنما المراد منه أن تنتهي عنه. قال تعالى ولا تقربوا الزنا سمعنا وطعنا، لا تأكلوا الربا سمعنا وأطعنا، لا تجسسوا سمعنا وأطعنا، لا يغتب بعضكم بعض سمعنا وأطعنا، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم سمعنا وأطعنا، والذين لا يشهدون الزور سمعنا وأطعنا، وكان بسياق الخبر ولكن هو بمراد منه الأمر لا تشهد الزور أيضا. يبقى أنت في النهي اجتنب مباشرة، ارفع يدك. ولهذا الصحابة لما كان يضرب غلامه فسمع صوتا من ورائه اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك، فأنزل صوت فنظر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل صوته وقال أنت حر. فينتهي الإنسان عما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب اثنين، أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير. لما تنهى عن الخمر تقول جرعة واحدة مش مشكلة لن أسكر بجرعة واحدة، لا، لما تنهى عن الخمر تنهى عن شربها ولو شربت جرعة واحدة أو تصنيعها أو بيعها أو شرائها أو حملها، أو كل هذا يكون تكون منهيا عنه كل حال من الأحوال، لأن الإنسان إذا نهي عن الشيء نهي أيضا عن ثمنه والمتاجرة فيه. الخمر حرام، إذا المتاجرة في الخمر حرام. الدخان حرام، إذا المتاجرة في الدخان حرام. التبرج حرام، إذا بيع الثياب التي تختص بالتبرج حرام، وهكذا. فإذا حرم الله عز وجل شيئا حرم إيه؟ حرم ثمنه. طيب لأنه لا يتأتى اجتنابه إلا باجتناب قليله وكثيره، فمثلا نهانا عن الربا فيشمل قليله وكثيره. الثالث، أن الكف أهون من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المنهيات أن تجتنب كلها، لأن الكف سهل. فإن قال قائل يرد على هذا إباحة الميتة والخنزير للمضطر، وإذا كان مضطرا لم يجب الاجتناب، يعني يقول النهي الإنسان ينتهي عنه جملة وتفصيلا قليلا كان أو كثيرا. طيب الله عز وجل أباح الميتة، والميتة من المنهيات ولا من المأمورات؟ من المنهيات، في أصلها من المنهيات، فلماذا لم ننهى عن الميتة كلها؟ قال فالجواب عن هذا أن نقول إذا وجدت ضرورة ارتفع التحريم فلا تحريم أصلا، ولهذا كان من قواعد أصول الفقه لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز، إذن هذا الإيراد غير وارد. بل نقول، نزيد على كلام الشيخ هنا، ليس فقط ارتفاع التحريم، بل نقول إنه دخل في قاعدة الأمر ليس في قاعدة النهي هنا، لأن الله قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هنا الأمر بأكل الميتة حال الاضطرار، هنا أكل الميتة حال الاضطرار، من باب المأمورات ولا من باب المنهيات؟ من باب المأمورات، أنت مأمور أن تأكل الميتة، وإن لم تأكل الميتة فمت فأنت آثم، لأنك ألقيت بنفسك إلى التهلكة وقتلت نفسك لما امتنعت عن أكل المحرم. يبقى انتقل من المنهيات إلى ماذا يا إخواني؟ إلى المأمورات. النبي صلى الله عليه وسلم حرم أيضا، أو الشرع عموما حرم النظر إلى المرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يخطب امرأة، لما خطب رجل المرأة قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليه. يبقى النهي هنا انتقل إلى ماذا أخوان؟ إلى أمر، لأن النهي إنما يخص صورة، خص صورة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما امرأة ينظر إليها لأنه تعلق بذلك مصلحة، قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أحرى أجدر أن تدوم العشرة بينكما. يبقى انتقل الأمر من النهي إلى أمر. فحينما ينظر الرجل إلى مخطوبته هل تعجبه أم لا، حينما يأكل الرجل من الميتة عند الاضطرار لم يعد نهيا، ولهذا لا يتعارض مع الحديث أصلا. ليه؟ لأنه مأمور به وليس منهيا عنه. لكن الميتة المنهي عنها لا يجوز أن تأكل منها، لا القليلة ولا الكثير، لكن حينما تكون مضطرا فإنك تؤمر بها، فتحول الأمر هنا من نهي إلى أمر، إذن لا تعارض. ولو قال لنا قائل فاجتنبوه عام فيشمل اجتناب أكل الميتة عند الضرورة، فنقول لا يشمل، لأنه إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم. طيب هل يجوز فعل المحرم عند الضرورة أم لا؟ خلي بالك، هل يجوز فعل المحرم عند الضرورة أم لا؟ قال الشيخ الجواب يجوز، لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل منها، ومن اضطر إلى أن يأكل لحم الخنزير جاز له أن يأكل لحم الخنزير وهكذا، ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شرب الخمر، ولكن الضرورة إلى شرب الخمر تصدق في صورة واحدة، وهي إيه؟ إذا غص بلقمة وليس عنده إلا خمر فإنه يشربه لدفع اللقمة، وأما شرب الخمر العطش فلا يجوز، قال أهل العلم لأن الخمر لا يزيد عطشان إلا عطشا فلا تندفع به ضرورة. يعني لو أنت عطشان وتهلك وموجود الخمر، قالوا هذا بخلاف الميتة، الميتة لو كنت ستموت جوعا تموت إن لم تأكل، فأكلت الميتة شبعت، حصل لك سد حاجة. أما الخمر فإن كنت عطشانا فمهما شربت من الخمر فإنه يبقى العطش، فالخمر لا يرفع العطش. لكن لهذا بحر الخمر في حالة واحدة، ليس لدفع العطش فإنه لا يروي، وإنما لدفع غصة إذا كانت لقمة قد وقفت في حلقك فلدفعها تشرب الخمر، لأنك تحتاج إلى سائل يدفع، سائل يدفع، فهذا يجوز عند الحاجة هنا. طيب قال أهل العلم لأن الخمر يزيد عطشان إلى عطشان فلدفع به الضرورة، وإذا اضطر شخص إلى محرم فله أن يزيد على قدر الحاجة. أولا كلام الشيخ هنا هذا في القاعدة العامة، لكن الشيخ لم يضع هنا شروطا، ونقول جوابا على هذا السؤال الذي طرحه الشيخ، هل فعل المحرم عند الضرورة، هل يجوز فعل المحرم عند الضرورة أم لا؟ الجواب يجوز، وبهذا أجاب الشيخ، لكن الشيخ ما وضع شروطا، وهنا العلماء وضعوا شروطا لذلك، ألا وهي واحد ألا يكون غير هذا المحرم يستطيع الإنسان أن يدفع بما ضرورتها، فما يكون أمامه إلى المحرم. واحد الآن أمامه هو ما يكره الجبن، ما أكل الجبن في حياته، الجبن ولا أي شيء من الأطعمة مثلا، فيكاد يهلك، فأمامه ميتة وأمامه جبن، نقول كل الجبن، ولا لا لا أنا ما أشتهي الجبن، أنا ودي الميتة ما أشتهي الجبن، نقول هذه ليست ضرورة، كل الجبن يا رجل، أنت ما أكلت الجبن نعم في حياتك، لكن كل هذه المرة لأنك الآن ستهلك، ستهلك، يبقى هنا الضرورة لم تتحقق. نعم مثل الضب، أي شيء من المباح عموما، أي شيء من المباح، فأنك لا تلجأ إلى المحرم مع وجود المباح، مع وجود المباح كله، فإن هذا من باب دفع الضرورة. كما تشرب الدواء، هل أحد يشتهي الدواء؟ ما أحد يشتهي الدواء، لكن كلنا يأخذ الدواء، ليه؟ لأنه محتاج إليه. طيب يبقى الأمر الأول أن ألا يكون هناك بديل، ألا يكون هناك بديل، انتبه للشروط، الأمر الثاني أن يتحقق الاضطرار، يعني مش من أول ما الواحد يجد مثلا جوع، هو ماشي في الصحراء أول ما يشعر بالجوع يلا هتنا ميتة، لا انتظر، ممكن تنتظر ساعة اثنين ثلاثة وأنت ماشي لعلك تجد مباحا بعد ذلك، لكن إن صار الأمر إما أن تأكل وإما أن تأكل فكذا فكل. ولهذا العلماء اختلفوا هل ممكن يحمل معه من الميتة أم لا، لأن الضرورة تقدر بقدره. ولهذا ثالثا فالضرورة تقدر بقدرها، أي لا تأخذ زيادة على ذلك. يشير إلى الشرطين الأخيرين قوله سبحانه وتعالى غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد، لا هو الباغي في الرخصة ولا هو المتعدي في القدر، يعني يأخذ الرخصة بدون حاجة أو تعدى في القدر لما أبيحت له الرخصة. خلاص إخواني تمام. يبقى عندنا ألا يكون هناك بديل آخر عن هذا الذي تضطر إليه، عن هذا المحرم؟ الأمر الثاني غير باغ في الرخصة، لابد أن تحقق الرخصة. الأمر الثالث ما هو؟ الأمر الثالث أو عاد، يعني أن تتجاوز في القدر الذي تأخذه من هذه الرخصة. وعليه لما يقول لك الذين خاضوا الانتخابات والبرلمانات ودخلوا الحياة السياسية وفعلوا المحرمات الكثيرة جدا، لما يقولوا هم نحن إنما فعلنا ذلك اضطرارا، فعلنا ذلك اضطرارا، فما الجواب عن هذه الشبهة؟ إنما نحن فعلنا ذلك اضطرارا، فما الجواب؟ نعم،
أن هناك للضرورة الأول أن تقدر الضرورة بقدره، ثانيا أن لا يكون هناك معها أمر مباح.
نعم، ألا يكون هناك بديل، وانت الان بتقول انا مضطر عشان اطبق الشريعه، من اجل ان اطبق الشريعه ان ادخل هذه البرلمانات وادخل الحياه السياسيه واتضرر شيئا فشيئا حتى اطبق الشريعه. نقول لك تطبيق الشريعه التمكين لدين الله سبحانه وتعالى ان يحكم او كذا، هل سدت كل الطرق فما بقي الى طريق المحرم؟ لم يجعل طريق المحرم اصلا، فطريق المحرم ليس واردا في هذا، إنما اتباع منهج الأنبياء، إنما تقوى الله عز وجل، إنما العمل بالشرع هو أكبر سبيل للتمكين والعمل بالشريعة ولتطبيق الشريعة. فأنت تركت هذا ولجأت إلى المحرم، يبقى أنت أخذت هذا المحرم غير مضطر إليه وتركت المشروع، فهذا عدول عن المشروع إلى ماذا؟ إلى الممنوع. وإلا قد تقول أيضا الفتاة المتبرجة التي الفتاة المحجبة التي ما يأتيها زوج تقول أنا أكشف الحجاب وأتبرج من أجل أن يأتيني زوج، فهذه ضرورة. نقول لها لا يجوز. ليه؟ لأن تقواك لله عز وجل هو أعظم ما يجلب لك الزوج، أعظم ما يجلب لك الزوج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ما قال الله ومن يعص الله يجعل له مخرجا. وقد ترفع المرأة حجابها وتتبرج وتتزوج فيفشل الزواج، وحتى لو نجح الزواج فهذا من أعظم الابتلاء. كذلك أيضا الإنسان ممكن يأخذ قرض من البنك بفوائد وأرباح، لك أبني بيت، أعمل كذا، أشتري سيارة، أعمل كذا وكذا وكذا، وكل هذا محرم، فيقول هذا اضطرار، هذا اضطرار. لا، هناك بديل، تقوى الله عز وجل، هناك بديل كسب الحلال، هناك بديل السعي في الوسائل المشروعة، فلست محتاجين أن نرتكب محرما حتى نفعل أو حتى نطبق الشريعة. فهذا ليس ينسجم مع قاعدة الاضطرار. نعم. نحن نقول أصلا هي ليست داخلة أصلا، هي ليست داخلة كوسيلة، ليست داخلة. لكن نقول على التسليم، لو افترضنا على التسليم، لكن هي ليست دخيلة أصلا، لأنه لا يمكن تطبق الشريعة بخلاف الشريعة أصلا. وحتى لو سلمنا جدلا أنه أبيح لهم هذا، فأنهم أيضا قد تعدوا وتجاوزوا، فما علاقة تطبيق دخولك لتطبيق الشريعة بإفتائك بإباحة أشياء كثيرة جدا، إباحة السياحة المختلطة وإباحة كذا وإباحة كذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا ما علاقته بهذه المسائل؟ ما له علاقة بهذه المسائل؟ نعم. والأمر الثالث، هل أنت سعيت في تطبيق الشريعة فعلا؟ هل أنت سعيت في تطبيق الشريعة فعلا؟ أنت ناديت بها؟ أنت ما ناديت بها ولا قلت نطبق الشريعة، بل بعضهم يقول لا داعي لهذا والشريعة مطبقة ولا إشكال في ذلك، وبعض الأمور فيها مخالفات وربما يلتمس لها أشياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مثل ما التمسوا لدخول المرأة أو لولاة المرأة، التمسوا لها أدلة وقالوا النبي استشار أم سلمة، فهذا من باب الاستشارة لا من باب الولاية كما جوزه البعض بناء على هذا. إذن أنت ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ والتصوير وغيره. طب والتصوير أنت محتاج إليه في إيه؟ أنا هنتخب فلان، فلان هذا شكله حلو شكله وحش، وتب وأنا مالي أنت ما تصور لي، وأنا جاي لكم الآن في واحد ملتحي صورته ما شاء الله بدأت كده أمر ما شاء الله، حط صورة على الشوارع والطرقات. آه نعم ملتحي كده ببدلة وجرافطة، عارفين فاكرين الجرافطة بدعة، جرافطة حرمتم على الناس الجرافطات وحرمتم على الناس البدل وحرمتم على الناس ما أدري، الآن الجرافطة عادي والبدلة عادي والصورة الجميلة عادي وكشف شعرك عادي، واخد بالك بتتصور تمام التمام أمام الناس، ما الضرورة لهذا؟ نعم المسبل، نعم هو مسبل في كل حاجة، كل محرم هو مسبل يجر إزاره. لا مية مية كويس أحسنت كده صنفتك أنا بقى دلوقتي، جماعة البرهانيين كده صنفتك مظبوط، الآن أنا لي أن أمد رجلي طالما بدأت البداية دي خلاص بقى خلصت، احنا الموضوع ده من زمان، خلصت من الموضوع ده من زمان، خلصت من موضوع ابن باز وابن عثيمين والكلام ده من زمان، قلنا انتوا خدتوا ابن باز وابن عثيمين وانا مخدتش ابن باز وابن عثيمين في منع المظاهرات ليه ونزول الميادين والخروج على السلاطين، ادي حاجة. الحاجة الثانية ان حتى ابن باز احنا ناخد ابن باز، يا سيدي ادخل تنكر المنكر، يلا ادخل يلا تنكر المنكر، لا ان تعمل بالمنكر. ابن باز ما لكش تقسم على الدستور، قال لك ابن باز قال لك العمل بالدستور من غير قسم حرام، فكيف مع الدستور مع القسم؟ ابن باز قال لك ولاية المرأة هلك للأمة، فكيف تولي أنت المرأة؟ ابن باز قال لك الحزبية باطلة، فلماذا تتحزب وتقول حزبي أفضل من حزبك؟ ابن باز قال لك إقرار الباطل هذا والحزبية هذه محرمة، لماذا تقر أنت الحزبية؟ ابن باز ما قال السيادة للشعب، لماذا تضع أنت بيدك السيادة للشعب؟ حتى هم يقولون ابن باز فتواه مثل إيه؟ أنت تستفتيني يا شيخ، أنا عندي الآن فرح ابن عمي موجود، وفرح ابن عمي الحقيقة فيه اسطوانة وطبل وزمر وكذا، والحقيقة هم لو أنا رحت ونهيتهم عن ذلك إن شاء الله بينتهوا، فهل يجوز يا شيخ أروح مع أنه ممكن أسمع غناء في الفترة اللي أنا رايحها، ممكن أسمع غناء وكذا، فهل ممكن أروح أنهي هذا الأمر وممكن أدي محاضرة كمان، هم بيحبوني ممكن أعطي محاضرة كمان؟ هتجد عالم يقول لك إيه، أنا ممكن أقول لك روح، يعني أنت هتقدر تدخل وتنكر هذا المنكر وتدي محاضرة كمان، روح. واحد ثاني يقول هيقول لك اوعى تروح، أصلا عارفهم خلي بالك هم بيحبوك، بيحبوك في كل حاجة بس مش بيحبوك في دية، ده هم يطردوك من فرح، اوعى تروح أنا عارفهم، اوعى تروح دول عشان تروح لازم تبقى كذا وكذا وكذا وكذا، اوعى تروح. فواحد عارف بالواقع والحال وعارف ان هم لن يستجيبوا، فقال اوعى تروح. واحد قال لا يا اخي اذا كنت تروح تنهى عن المنكر هذا فانهى، هذا كان علماءنا قولا كده. واحد قال انا عارف البرلمانات، وانت اصلا غير مسموح لك ان يكون لك مرجعيه دينيه، اصلا انت اصلا مش هتدخل الا بالتنازلات، انت مش التنازلات دي بعد ما تدخل، لا التنازلات هذه قبل الدخول، اصلا انت لن يسمح لك أن تدخل هذا إلى بتلك التنازلات، ولن يسمح لك بالأمر والنهي لأن الواقع مانع من هذا، لأن القانون يمنع من هذا، فابعد أنا عارف الواقع. لا واحد تاني يقول ادخل يا أخي، حتى العثمين قال لك لو أنت وحدك حتى، ليه؟ لأن قد ينتفع بك الشيخ على أساس إيه؟ على أساس نهي منكر، أنت أترد مكان فيه منكر وتنع منكر، وقد يفتح الله عز وجل قلوب هؤلاء لك. فإذا حتى على فتاوى الشيخ خذوا بها، خذوا بفتاوى الشيخ، بس ما هي فتاوى المشايخ؟ أنك تدخل تنهى عن المنكر مش تدخل تعمل بالمنكر، إذا ما الفائدة؟ إذا ما الفائدة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أنك لماذا أبرزت فتاوى ابن باز والعثيمين؟ ابن عثيمين قال لا تجوز المظاهرة حتى ولو قال ولي الأمر تظاهر عليه، صح ولا لا؟ هم جلسوا يضحكون على هذه الفتوى، يضحكون حتى يقول محمد عبد المقصود يا أخي ده عندهم أن الحاكم لو قال لك تظاهر علي واطلع علي لا، يقول لك لا مش طالعين. ليه يا جماعة؟ ما الحاكم بيقول لك اهو، شو انتم بتقولوا الناس معنا نطيع، ما الحاكم بيقول خروجه، قال لك لا أصل بيقول لك هو ما بقى هو تعبيره يعني اصل هم محافظين على نفسية الحاكم، يقول لك اصل الحاكم ما امرش بهذا الا وهو ايه وهو هو كاره لذلك ومكره عليه، فلا نسمع ولا نطيع له في هذا، خد بالك. فاذا هم انما لا اقول يؤمنون ببعض هذه فتكفر بعض، لا هم يكفرون بها كلها ولا ما يؤمنون بها، لان اللي بيؤمن بشيء ويكفر بشيء يؤمن بشيء على حقيقته ويكفر بشيء، يعني يفعل طاعه يفعل معصيه، لكن هذا يفعل معصيه يفعل معصيه، لانه اخذ عنوان المشايخ قالوا ادخل العنوان وتركوا الفحوى، ادخل تصنع ماذا تفعل ماذا، لا لغوا هذه واخذوا الاوراق ومروا عليك وعلى غيرك وكذا، قالوا شوف المشايخ هم يبدعون، مش معنى بيبدعون احنا ما يبدعون المشايخ، والله العظيم اقسم بالله لو ان المشايخ قالوا بهذا وجوزوا الديمقراطيه وجوزوا الدخول بهذا لبدعناهم اول ما بقى، هم لهم حصانه، المشايخ حصانتهم بالسنه، مشايخ هؤلاء ما اخذوا حصانه بالسنه، ولا ما الفرق بين ابن باز والقرضاوي؟ ها هذا رجل كبير عمر طويل مع العلم، وهذا عمر طويل مع العلم، لكن هذا مع العلم على منهاج النبوه، وهذا مع العلم على منهاج الخلف الذين يقدمون عقلا على نقل، ما الفرق؟ والا القرضاوي كان يمكن ان يكون عالم من علماء المسلمين، اللي انت بتقول تنقل فتوى وننقل فتوى، ما هو ما الفرق بين القرضاوي والفوزان؟ ما الفرق؟ سواء هذا على هداية على طريقة السلف، وهذا على طريقة البدع والأهواء، يبدل كلامه يمسي بكلام ويصبح بكلام. نعم، فهؤلاء اللي وضعوا الصور كانوا يرون تحريم الصور، كانوا يرون تحريم الصور، جماعة برهام هذه ما أجازت الصور ولا أجاز دخول البرلمان، بل أخرجوا كتابا وهو في تحريم هذا، تحريم دخول البرلمان، وسموه القول السديد بإيه؟ في أن دخول مجلس الشعب يتنافى مع التوحيد. الآن ما عادش يتنافى مع التوحيد. والصور محرمة. أفراح بلا صور. مآتم بلا صور. أصور أبي؟ لا، التصوير حرام. معروف هذا، وكان ينتقد على الإخوان لما كانت الإخوان بتضع الصورة على الحيطة، صورة المرأة المحجبة بس يظهر وجهها والحجاب عفة طهارة، يقول لك وده حجاب، يلبسون على الناس يضعون هذه الصورة، وهي صورة إيه؟ صورة موجودة على حائط فيها الأنف وفيها الفم وكذا، يعني غير ظاهرة المعالم، لكن ومع ذلك ينكرون هذا الأمر. لكن الآن شوف، يلا على الطرقات، وأنا جاي لكم على الطرقات. الأخ الملتحي دعار، أذكر يا إخواني الكلام هذا قبل ما يدخلوا هم هؤلاء، قبل دورتين تقريبا 2000 باين سنة 2000، في يعني مرة من مرات الانتخابات هذه، فدخل واحد عندنا المنطقة، كان أول مرة يدخل واحد ملتحي ووضع صور وكذا، ما كان ما نعرف في مصر أصلا واحد داخل الملتحي، والله يا أخواني هذا الرجل أخذ كلاما سبحان الله يكاد يخرجوه من ملة الإسلام بسبب هذا، كلام قوي يعني، أخ في أخ يدخل الانتخابات، في أخ يتصور وتحط صورة على الحيطة، في أخ الآن في أخ ما بيدخلش الانتخابات، في أخ ما بيتصورش اليوم، ولهذا صارت العدوى في الإخوة. الآن الأخ عامل على محموله صورته وصورة ولاده وصورة عياله حتى من غير انتخابات، لأن صارت المسائل مسائل إيه؟ فيها التراخص الكبير في هذا الباب للأسف الشديد، وإن لا وإن لا يراجعون. طيب، قال الشيخ: وإذا اضطر شخص إلى محرم فهل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ بمعنى إذا حل له أكل الميتة فهل له أن يشبع؟ أو نقول له اقتصر على ما تبقى به الحياة فقط؟ والجواب ذكر بعض العلماء أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط ولا يشبع، والصحيح هو التفصيل في هذا. فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح قريبا فليس له أن يشبع، أو كان معه شيء يحفظ به اللحمة من احتاجه أكله، من احتاجه أكله، فهنا لا حاجة للشبع، بل يكون بقدر ما تندفع به الضرورة، وإن لم يكن كذلك فله الشبع. لهذا اختلف العلماء في الحد الذي ينظر الخطيب فيه إلى مخطوبته، ما هو الحد؟ هل وجه الكفين ولا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك؟ ليه؟ لأن الضرورة تقدر، الحاجة تقدر بقدره، هي حاجة ليست ضرورة، حاجة هنا تقدر بقدره أيضا، حاجة والضرورة كل منهما يقدر بقدره. فأنت الآن هل تنظر إلى الوجه والكفين وما عدا ذلك استدعي أمك وأختك ترى هذا، أو تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها؟ ولما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يفصل في هذا اختلف أنظار أهل العلم في هذا الباب. كذلك المرأة إذا ذهبت إلى الطبيب فإن الطبيب يطلع من عورتها على ما إيه؟ ما يحتاج إليه، ولا ينبغي أن يزيد في هذا. فلو أن المرأة تكشف على عينيها فلا داعي أن يرى رقبتها، وإن كان يكشف حتى لو احتاجت إلى الولادة، فإن كانت تلد شوف اللي هي العورة المغلظة أعظم عورة، لا يجوز له أن ينظر إلى وجهها، ما يجوز. ولهذا الضرورة تقدر بقدرها ولا يتعدى الإنسان هذا، وكل امرئ حسيب نفسه، والله عز وجل مطلع على عباده، لأن الأصل هو المنع. فلما أبيح لك شيء أبيح لغرض، فلا ينبغي أن تتعدى الحد، وإلا كنت كمن ينظر من غير حاجة. نعم، موضوع إيه؟ أطفال النبي مالها؟ يفعل إيه؟ إيه بس هو بيفعل إيه؟ هو بيتعامل مع عملية فقط صح ولا؟ يعني هو بيقوم بزرعها يعني في الرحم، تقصد عملية زرع يعني الحقن هذا؟ نعم نعم، الولد حاجة، الولد حاجة. نعم ايوه، بس بيزرع بعد ذلك، يزرع في الرحم. ايه ما في بقى. اذا كان طبيبة لا يجوز، اذا كان طبيبة فلا تعدل الى طبيب، لا يجوز ان تذهب الى طبيب مع وجود الطبيب، لكن اذا لم يكن الى هذا فنعم، العلماء قالوا بان الولد نعم حاجة. نعم، قال وما هي الضرورة المحرم؟ قال الضرورة المحرم هي ألا يجد سوى هذا المحرم. نعم، الشيخ فصل بقى في الشروط، وأن تندفع به الضرورة. تمام، في نقطة أخرى من الشروط ضفها شرطا رابعا، وهو إيه؟ أن تتيقن حصول المراد بالضرورة. فلو افترضنا أن هؤلاء وافقوا الشروط الثلاثة بقي شرط، ألا وهو هل دخولك بهذا تتيقن به حصول تطبيق الشريعة أم لا؟ هيقولك لا، بل أنا متيقن عدم حصول الشريعة إلا إذا كان هناك آية من آيات الله عز وجل. نقول عليه فلا يجوز لك أن تأخذ هذه المسألة، ولا غلب الظن ولا شيء من هذا. إذن هذه مسألة مهمة جدا، وهو إيه؟ أن نتيقن حصول رفع الضرر بارتكاب هذا المحرم أصلا، وكما قلنا ولم يعد محرما لأنه إن وافقت فيه الشروط الشرعية صار مطلوبا من الشرع لا منهيا عنه. وعلى هذا فإذا كان يجد غير المحرم فلا ضرورة ولا يحل، وإذا كانت لا تندفع به الضرورة فلا يحل، لا تندفع به الضرورة فلا يحل. إذن أنت ماذا تصنع الآن؟ أنت ما تندفع أو ما تطبق الشريعة بما تقوله أنت، فلا هو الذي توافق مع قاعدة الضرورة ولا هو الذي توافق مع قاعدة المصالح المرسلة، لأن قاعدة المصالح المرسلة هي إيه يا أخواني؟ إحنا قلنا المصالح هي العارية عن الاعتبارين، الأمر والنهي، وأنت الآن خالفت الأمر وارتكبت النهي، يبقى لا تعتبر مصالح مرسلة، تعتبر مفاسد محققة، يبقى أنت في قاعدة الضرورة ما استجبت ولا استقمت على القاعدة عند العلماء، ولا في قاعدة المصالح المرسلة استقمت عند العلماء. ولهذا لو تسأل الرجل هذا الذي علق صورته على الحائط لماذا تدخل، هيقول لك من أجل ضرورة. لو تقول عرف لي يعني الضرورة، لا يعرفها، ولكنها شبهة يقولونها دائما أو أمر يقولونه دائما. ياسر البرهامي كما شرح في كتاب الإمارة، كتاب الإمارة للإمام مسلم، شرح في الكتاب ووضع أن ولاية المرأة إجماع على أن المرأة لا يجوز ولايتها، إجماع. وعلق على إجماع بأن هذا الإجماع ما يمكن أن يباح في وقت من أوقات، لأن إجماع قطعي ما في مصلحة قط ممكن ترجع من وراء المرأة، ويعلق على كتاب الإمارة المسلم. لما دخل ياسر البرهامي بجماعته إلى البرلمانات طرح هو هذا في مؤتمر الأخوات، طبعا الأخوات أمامه، الأخوات أمامه وهو يحاضر الأخوات، ما عادش زمان مساجد الدعوة السلفية اللي كانت بتبقى إيه، تبقى تلاف عمارة زوي كده صغير واخد بالك، وتدخل تلاقي باب الحريم مع مصلى النساء لوحده كده، وعليه ستارة واطي زي ما يكون يعني داخلين كده إيه مقبرة، مش داخل مسجد ولا أحد يرى أحد ولا كده أبدا أبدا. خلاص الآن بقى ياسر البرهامي بيحاضر مين؟ يحضر النساء وجها لوجه، وجها لوجه. وكان بيعتبر المؤتمر هذا، المؤتمر هذا فاشل. يقول ليس فاشلا لأنه ما حضروا عدد كبير، لا وحضروا عدد كبير، ولكن لأن أكثر الحضور منتقبات. فين جهد المنتقبات؟ فين جهد المنتقبات؟ يعني عايز يشوف متبرجات كثر، بحيث أن يكون ده دليل على تأثير المنتقبات في المتبرجات. انما تجي للاخوات، ما احنا ضامنين الاخوات، ما احنا ضامنينهم. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، قالوا اما بالنسبه لترشيح المراه او ولايه المراه، طيب ها، يقول فقد اختلف العلماء في كتابه شرحه اجمع العلماء، فتوى هنا اختلف العلماء على قولين، فمنهم من قال يجوز لأن هذا من باب الشورى والشورى جائزة، ومنهم من قال لا يجوز لأن هذا من باب الولاية، والذي أراه أنه لا يجوز. برهامي يقول كذا، يقول هو أقرب إلى أن يكون من باب الولاية في عينه، هذا لا يجوز، ولكن هذا المقعد الآن الذي يمثل كذا كذا لو تركناه لتسلط علينا كذا وأخذوا كذا وفعلوا كذا وقالوا كذا، فلهذا نحن ندخله للضرورة والحاجة. يبقى الرجل للأمانة العلمية اختار أنه لا يجوز، بس مش لا يجوز لأنه إجماع، لا لا، ده هو الراجح من قولين، هو الراجح من قولين، يجوز ولا يجوز، ولاية وشورى. نعم. فأكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيرها تندفع به الضرورة، والدواء بالمحرم لا يمكن أن يكون ضرورة لسببين. أولا لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء وحينئذ لا ضرورة. الثاني قد يتداوى به المريض ولا يبرأ، إذن مش قطعي مش يقيني، وحينئذ لا تندفع الضرورة به. ولهذا قال العوام أنه يجوز التداوى بالمحرم للضرورة، ولهذا قول العوام أنه يجوز، مش قول العلماء، العوام أنه يجوز التداوي بالمحرم بالضرورة قول لا صحة له، وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه يحرم التداوي بالمحرم. ونقول أصلا التداوي بالمحرم شرعا لا يجوز، أنه مخالف، لأن النص في هذا أنه لا يمكن أن يكون دواء في المحرم قدرا وشرعا، لأن الله قال ما جعل الله في إيه دواءكم فيما حرم عليه، فلا يمكن يكون في شفاء. الله قدر هذا، قدر أن يحصل الشفاء بالمحرم، هذا مستحيل. وما يحصل مما تظن أنه شفاء هذا وهم، وقد يكون معالجة لهذا الأمر لكن يوقعك في مرض أكبر، يبقى ليس شفاء، يبقى ليس شفاء مما تضع عليه من ضرر. إذن لا يبحث مسألة الذوب المحرم إنه حتى لو قال قائل أنا متيقن أنا غير متيقن نقول لا يمكن أن يكون هذا. ليه؟ لأن الله ما جعل هذا الدواء في محرم عليكم. لهذا الخمر لا يمكن تكون شفاء، الموسيقى لا يمكن تكون مهدئة للأعصاب إلا إذا كانت أعصابك أصلا تهور أعصابك من الشيطان، فإذا سمعت الغناء ارتفع عنك الشيطان ليحصل لك مثل هذا الهدوء الوقتي. إنما لا يمكن تكون الموسيقى كما يقال مهدئة الأعصاب ولا يعني مروحة للنفس ولا معالجة ولا آخره. نعم. ما هو مضر، ما هو مش شافي، هو بيسكنك لكن يضر آخر. لأنه إيه الممنوع؟ لماذا منعوه؟ مش منعوه عشان حرام، هو منعوه عشان مضر. إذن هو خلاص ما يكون شفاء. في غيره، في مسكنات لكن قد تكون أضعف، تحمل شوي. بس في امور قليله تتلاشى وفي امور خطيره، في امور قليله وفي امور خطيره. شوف مساله لا تناقش عموما، مساله لا تناقش، وهو انه لا يمكن يكون الدواء فيما حرم عليه، لا يجوز له بمحرم، خد بالك. حتى التسكين إذا كان بمحرم هذا يكون، لكن ننظر إلى المحرم. المحرم ده على قسمين، محرم لذاته زي الخمر أو كذا، هذا لا يتناول قط. محرم للضرر، طيب الضرر ده نسبي، الضرر ده قد يكون إذا تناولت منه 100 جرعة تمام، هو ليس محرما لذاته، محرم للضرر لذاته. يكون الضرر متى؟ بعد 100 مرة، فيديك الطبيب 10 مرات، يديك الطبيب في الحالة دي، فحينئذ نقول يجوز. ليه؟ لأنه التحريم هنا للاستعمال بكثرة وليس المحرم بذاته. إنما قال قوله صلى الله عليه وسلم فما جعل الله لكم دواكم فما حرم عليكم في المحرم لذاته، لحم الخنزير، الخمر، كذا كذا، هذا لا يتناول أبدا، لأنه لا يمكن أن يكون ولو جرعة واحدة منه، لأنه لا يمكن أن يكون دواء، مستحيل. طيب أما المحرم للضرر فينظر، إذا كان الضرر يحصل لك من جرعة واحدة فهذا لا يجوز. إنما إذا كان الضرر بيحصل لك بكثرة الاستعمال زي مثلا المسكنات ديت، ما يظهر ضررها إذا كان مرة أو مرتين مثلا، فإذا احتجت أنت في وقت من الأوقات أو استعمل معك مسكن آخر ما يعني للتسكين وما حصل به فإذا فاحتاج هذا المسكن مرة أو اثنين بعد عمليات مثلا، عمليات جراحية يكون فيها الألم عالي أو كذا، فهذا لا بأس به. ليه؟ لأن المحرم فيه أن تستعمله على قدر معين وعلى عدد معين، فإذا ما حصل خلاص ما في ضرر، فهذا لا بأس به. نعم. إنما إذا كان مسكر، يعني مثلا إذا كان مسكرا فقليل وكثير حرام، يبقى ننظر هنا إذن للتفريق، هذا الذي يبدو لي، ننظر هنا إلى التفريق بين مسألتين، بين مسألة ما إذا كان المحرم لذاته وبين إذا كان المحرم لغيره، أي لما يحدثه من ضرر. إن كان محرم لذاته هذا يمنع مطلقا، كالمسكرات تمنع مطلقا. أما إذا كان محرم لغيره يعني أنه محرم من أجل أنه يؤدي إلى ضرر، يفضي إلى ضرر، فهذا ينظر إذا أخذ منه بالقدر الذي لا يصل به إلى هذا الضرر فلا بأس به ولا حرج. نعم. قال فإذا الرابعة أنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعا، لقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. صل قائما فلم تستطع فجالسا، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فإن قال قائل هل هذه الجملة تفيد التسهيل أو التجديد؟ لوفأت منه ما استطعت. بعض الناس يفهموا على غير مرادها، بعض الناس يظن أن هذه الجملة تقتضي التسهيل فيقول هل هي تقتضي التسهيل أو التجديد؟ ونظرها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فالجواب له وجهان، فقد يكون المعنى لابد أن تقوموا بالواجب بقدر الاستطاعة وألا تتهاونوا ما دمتم مستطيعين. ولهذا لو أمرت إنسان بأمر وقال لا أستطيع وهو يستطيع لم يسقط عنه الأمر. ويحتمل أن المعنى لا وجوب إلا مع الاستطاعة، وهذا يؤيده قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويحتمل أن المعنى لا وجوب إلا مع الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعت. طيب والله ما أمرك إلا بما تستطيع، إلا بما تستطيع، وعليه فكل أمر لابد أن تأتيه لأنك مستطيع، لأن الله عز وجل ما كلفك به إلا بالاستطاعة. أو يكون المعنى أنك تقوم بالواجب بقدر الاستطاعة ولا تتهاون ما دمت مستطيعا، فإن كنت عاجزا فإنه يسقط عنك بقدر العجز، يسقط عنك بقدر العجز. ولهذا العاجز عن القيام في الصلاة ولكنه قادر على الركوع والسجود لابد أن يتم الركوع والسجود، لكن إن ترك الركوع والسجود تبعا للعجز عن القيام فصلاته باطلة. أو رجل قادر على القيام لكن ما استطيع السجود، وده أكثر الناس اللي بيصلى على الكراسي اليوم، تجد قادرا على القيام لكن ما الذي يعجز عنه؟ اللي بيعجز عنه السجود، عنده ألم في الركبة فبيعجز عن السجود، فيعمل ايه هو؟ ماذا يصنع؟ ها؟ يصلي قاعدا من أول صلاته بناء على أنه لا يستطيع السجود على الأرض، نقول صلاته باطلة، صلاتنا باطلة. ليه؟ لأنه لم يعجز عن القيام فجلس، يبقى ترك ركن من أركان الصلاة وهو القيام فصلاته باطلة. لكن هو يقوم ويركع ويرفع من الركوع قائما حتى إذا جاء وقت السجود جلس على الكرسي وأومأ برأسه. لكن الناس اليوم لا، اللي عنده ركب وألام في الركب من أول صلاته يجلس. ولهذا نقول للإخوة الأئمة لابد من التنبيه على الناس في هذا الباب. نعم. طيب الخامس، أن الإنسان له استطاعة وقدرة لقوله صلى الله عليه وسلم ما استطعتم، فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له لأنه مجبر على عمله، حتى الإنسان إذا حرك يده عند الكلام فيقولون تحريك اليد ليس باستطاعته بل مجبر، ولا ريب أن هذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة. فاتقوا لما استطعتم إذا لك استطاعة، ففي إثبات الاستطاعة العبد. لكن الجبرية قلنا حتى حركات يد الإنسان أو فعل الإنسان هكذا كحركة يد المرتعش، لا إرادة في الله جبر على هذا، يعني أنا أرفع يدي الآن أن أنزل يدي الآن ليس باستطاعتي ولا بإرادتي، إنما لما كان الله مقدر لي أن أرفع فأنا أراني أرفع كذا من غير اختيار. هل هذا يعقل؟ أنا الآن أستطيع أضع السماعة الآن وأمشي، هو يقول لك آه ما أنت لو مشيت يبقى الله قدر لك هذا، مش بمزاجك، ما لك أي إرادة، أنت الآن مستوب الإرادة والحركة. طيب يا جماعة خلاص أنا سكتت، يقول لك آه ما الله قدر لك هذا، أنت مجبر على هذا أن تسكت. فهذا كلام ما يقول عاقل، لأنه إذا لم يكن لك إرادة ولا مشيئة فكيف يستقيم التكليف؟ إذا اللي بيصلي الله عز وجل هو الذي جعله يصلي هكذا، أجبره على الصلاة لا نية فيه. وبالتالي ما نقول بقى النية شرط والنية ركن، لا ما نقول هذا. ليه؟ لأنك أنت ما لك النية أصلا ولا لك إرادة، لأن النية باعثة على العمل، أنت ما عندك، الذي بعثك على العمل هو الله سبحانه وتعالى. هذا كلام باطل وبالتالي يسقط التشريع كله. نعم. الفائدة السادسة من الحديث أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع. ولهذا مثال، يجب على الإنسان أن يصلي فريضة قائما، فإذا لم يستطع صلى جالسا. وهنا سؤال، لو كان يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى الركوع، بمعنى أن يبقى قائما دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس، فهل نقول اجلس وإذا قرب ركوع قم، أو نقول ابدأ الصلاة قائما وإذا تعبت اجلس؟ شيخ العثيمين دقيق المعي سبحان الله، ليس سهلا، يفترض. فيقول احنا كنا نقول من قليل ايه لو كان قادرا على القيام، على القيام والركوع لكن عجز عن السجود، فيقدر الامر بقدره فيقوم ويركع، واذا اراد السجود جلس واومأ. لكن الذين يجلسون من اول الصلاه صلاتهم باطله لانه قدر على القيام. هنا الشيخ العثيمين بقى افترض مساله اعلى مما قلت انا، الا وهي انه يستطيع ان يكبر قائما ويقرأ مثلا دقيقة كده قائمة نصف الفتحة ولا يستطيع أن يواصل. فهل نقول له يعني هو يستطيع القيام نصف الفتحة ويقعد النصف، هل نقول له أقعد النصف الأول ولا أقعد النصف الأخير؟ هو هيقوم النصف، هيقوم نصف الفتحة ما يتحمل إلا أن يقوم نصف الفتحة، فهل نقول له قم الأول فكبر واقرأ ثم إن عجزت تجلس؟ يبقى كده وافقت النص بالضبط، ولا اجلس؟ فإن بقي النصف قم. قال الجواب هذا فيه تردد عندي لذيذ الشيخ العثيمين سبحان الله، ولهذا الشيخ العثيمين ما عنده شيء سهل، يعني لو يشرح أي حاجة ببساطة جدا يستخرج لك ما يقلب القدر. الشيخ بيقلب القدور، يقلبها ويخرج لك منها مسائل وتأصيلات وفروع وكذا. فيقول هذا فيه تردد عندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذه اللحم كان يصلي في الليل جالسا، فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم ركع، وهذا يدل على أنك تقدم القعود أولا ثم إذا قرأت الركوع فقم. لكن يرد على يرد على هذا أن النفل يجوز، صح؟ أن نفل يجوز أن يصلي الإنسان قاعدا فإذا قرب ركوع قام. هو نفسه بيستشكل على نفسه يقول، لكن هذا يرد عليه أن هذا في النفل، والنفل أصلا جائز لك القعود من أوله، والفريضة الأصل فيها أن يصلي قائما، فنقول ابدأها قائما ثم إذا تعبت فاجلس، لأنك ربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام، فنقول ابدأها قائما ثم إذا تعبت فاجلس، لأنك ربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله ثم تقدر عليه، فنقول ابدأ الآن بما تقدر عليه وهو القيام ثم إن عجزت فاجلس، وهذا أقرب. صحيح أنا نحن نقول هذا أقرب لأنه هو الأوفق الموافق للنص، لأنه العاجز ماذا يكون يا إخواني؟ العاجز بيأتي ما استطاع ثم العجز إن عجز سقط، سقط. فإنما أنت إذا جلست قدرت أنك ستقدر في هذا الوقت، قد تقدر قبله بآية، يبقى أنت ما حققت الشرط. لكن قم واستعن بالله عز وجل من أول صلاتك، قد يمن الله عليك فتواصل. طيب فإن جلست، جلست عند الحاجة تماما، لكن مثلا أنا قدر أقول نصف الفاتحة، طب نصف الفاتحة إلى متى؟ إياك نعبد وإياك نستعين. طب إياك نعبد وإياك نستعين دي فيصل بين الفاتحة ثلاث آيات ثلاث آيات، طيب يا ترى تجعل إياك نعبد وإياك نستعين مع القسم الأول ولا مع القسم الثاني؟ لكن قم، فإن عجزت فأقعد، يبقى وافقت النص، وافقت النص تمام، سبت معه حتى إذا عجزت جلست. طيب إن قال قائل لماذا لا أفعل هذا في الصوم؟ أصوم أيضا حتى إذا عجزت أفطرت، لماذا أفطر من أول النهار؟ لأن الصوم ما يتجزأ، إما أنك صائم وإما غير صائم، لأن الأكل في أي جزء من النهار مبطل له، ففرض شيء من الصيام عليك مع قطعك بأنك لا تتم تعذيب للنفس ومخالف للمراد. إنما الصلاة يصح بعضها قائما وبعضها جالسا، وكلها قائمة وكلها جالسة على حسب حالك، فتأتي به من الحاجة بالقدر الذي يتوافق مع مدرك، إنما الصوم ما يصلح. لكن في الزكاة زكاة الفطر يجب عليك صاع، لكن عجزت عن الصاع كله وعندك نصف صاع تخرج نصف الصاع، فاتقوا الله ما استطعت. الحج ذهبت تستطيع أداء الحج لكن تعجز عن الرمي، وكل، يبقى تستطيع أن تأتي ما استطعت. قال لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى يصلي جالسا فإذا قارب ركوع قام، ولا أنكر عليهم لأني ليس عندي جزم أو نص بأنه يبدأ أولا بالقيام ثم إذا تعب جلس، لكن مقتضى القواعد أنه يبدأ قائما فإذا تعب جلس. طيب المسألة السابعة، لا ينبغي الإنسان إذا سمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هل هو واجب أم مستحب، لقول صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، ولا تستفصل، فأنت عبد منقاد لأمر الله عز وجل ورسوله، لا تفرق بين واجب ومستحب، يعني افعل ما أمرتكم به من أمر، هذا مطلق يعم الفرض ويعم يا إخواني المستحب، فاتنوا ما استطعتم. وهل المستحب غير مأمور به؟ بعض الناس يزهد يقول الأول الأمر هذا الوجوب ولا الاستحباب، إن كان الوجوبي امتثله وإن كان الاستحبابي ترك وقال في الأمر ساعة، وكأن المستحب كأن المستحب ليس مطلوب الفعل استحبابا، لكن إذا وقع العبد وخالف فله أن يستفصل في أمره، لأنه إذا كان واجبا فإنه يجب عليه التوبة، وإذا كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة. يبقى في المؤاخذة نفرق بين الواجب والمستحب أو العقوبات أو الإنكار أو كذا، أما في الفعل فلا تفرق بين الواجب والمستحب، فإذا أمرت بالأمر افعله ائتي به سواء كان مستحبا أو واجبا لا تفرق، وفي النهي انتهي سواء كان النهي للتحريم أو كان النهي للكراهة. الثامن، أنا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن، فيعمد بالسنة الزائدة على القرآن أمر أو نهي، لأن النبي قال ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه، ما قال ما أمر الله به، فأوامر النبي إما أن توافق أوامر القرآن فهي منه أو زيادة على أوامر القرآن فإنك تمتثلها امتثالك للقرآن، لأن الله قال وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا، ليس كما يدعي العقلانيون حسبونا ما جاء في القرآن، وهم أول من يخالف القرآن، لأن القرآن مما جاء فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا من حيث التفصيل، لأن في السنة ما لا يوجد في القرآن على وجه التفصيل، لكن في القرآن ما يدل على وجوب اتباع السنة، وإن لم يكن لا ذكر في القرآن مثل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومثل قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، فالقرآن دل على أن السنة شريعة يجب العمل بها سواء ذكرت في القرآن أم لا. التاسع، أن كثرة المسائل سبب للهلاك، ولا سيما في الأمور التي لا يمكن الوصول إليها، مثل مسائل الغيب كأسماء الله وصفاته وأحوال يوم القيامة لا تكثر السؤال فيها فتهلك وتكون متنطعا متعمقا. تقول النبي لما عرج به صلى الله عليه وسلم كيف يعني اخترق السماوات، كيف هي السماوات جرمها بالضبط، ولما اخترق وصل إلى الله وكلمه الله عز وجل، هل سمع كلام الله كما يسمع كلامنا نحن الآن، يعني كلام الله مثل كلامنا الآن، فيدخل في باب محظور، في باب محظور، فيسأل عن كيفيات كثيرة جدا لا داعي لها، لا داعي لها. نعم، قال وأما ما يحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فلا حرج من السؤال عنها مع الحاجة لذلك، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإن كان طالب علم فليسأل وليبحث، لأن طالب علم مستعد لإفتاء من يستفتيه، وأما إذا كان غير طالب علم فليكثر السؤال. الأمر العاشر، أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة المساءلة وهلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائهم. الحادي عشر، ولهذا الاختلاف ممزق للأمة، لو كان في أمتنا نبي ووجد الآن ووجد الاختلاف لهلكت الأمة بسبب هذا الاختلاف، لأن النبي قال كثرة الاختلافين على أنبيائهم ليس بعد أنبيائه، على أنبيائه، ولا يكون هناك بركة مع الاختلاف، ولهذا النبي حذر من هذا الاختلاف أيما تحذير، ولما قال الرجل يا المهاجرين وقال الرجل يا الأنصار قال أبي دعوة الجهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها منتنة، فكيف بعد النبي ولهذا الحزبية الأحزاب مهلكة للأمة. ما في حاجة اسمها في الإسلام أحزاب أبدا. ولك عشان كل واحد يعبر عن رأيه، ده يعبر وده يعبر وده يعبر، الناس ما تكون على حزب واحد وقول واحد. فين حرية التعبير عن الرأي؟ حرية التعبير عن الرأي، عبر عن رأيك في حدود الشرع. لكن لا يأتي واحد بإلحاد، ويأتي واحد بزندقة، ويأتي واحد باشتيال الشريعة، ونقول حرية رأي. ما عندنا حاجة اسمها حرية رأي أصلا. إنما حرية الرأي في المشروع، عبر عن رأيك يا أخي، لكن بالدليل. قل أنا دليلي في المسألة كذا، أنا لا أرى الرأي الذي ذهبت إليه، لأن الذي ذهبت إليه أنت اعتمدت على دليل كذا، وأنا أرى أن هذا الدليل لا يصلح. لماذا؟ لأنه كيت وكيت وكيت وكيت. عبر عن هذا، عبر عن هذا في الحدود المشروعة. لكن تعبير رأي بإطلاق كل واحد حر في تعبير رأيه؟ لا، ما تعبر بإطلاق. فيه خطوط حمراء، فيه خطوط إيه؟ حمراء، ما ينبغي الإنسان أن تتجاوزها. نعم، أعبر عن رأيي نحكم الشريعة ولا ما نحكمش بالشريعة؟ هذه ليست رأيا أصلا. قال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، هذا أمر مو برأي. تعبر عنه نحكم الشريعة ولا ما نحكم الشريعة؟ المرأة تلبس الحجاب ولا ما تلبسش الحجاب؟ نقوم بعمل بنوك ولا لا نقوم بعمل بنوك؟ هذا كله حرام. ما في بنوك، اوعى واحد يفتح فمه. ما في بنوك يعني ما في بنوك، خلاص انتهت المسألة. الربا حرام، فيش حد يقول بقى والله اصل يعني ضرورة وسط العالم دلوقتي، انتهى. ما في دخول بنت المدارس بدون حجاب شرعي، انتهت المسألة. ما فيها آراء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نجيب خمر في الفنادق هذه ولا ما نجيبش خمر؟ ليست مسألة معروضة للنقاش. ما في خمر، لا يجوز. وهكذا يبقى الأوامر والنواهي ما تعرض على الآراء. نعم، التحذير من الاختلاف على الأنبياء، وأن الواجب على المسلم أن يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن يعتقدهم أئمة وأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة، وأن خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى جميع الناس، وشريعته دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله لا يقبل من أحد دينا سواه. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. نعم، والله الموفق. ولهذا أخواني هنا نقول مسألة حرية الاعتقاد، لأن بعض الناس أيضا بيطلقها حتى من بعد من ينتسب إلى المنهج السلفي، يقول حرية الاعتقاد يعني يقصد أن الإسلام لا يجبر أحد على الاعتقاد، أنت تكون نصرانيا فلك حرية في ذلك، ولا نصادر كلامك ولا رأيك ولا إلى آخره. هذا الكلام هكذا باطل. أولا لابد أن تبين لهم أن هذا الاعتقاد باطل وأنه كفر. الأمر الثاني، هذا في حكم الإسلام، الأمر الثاني أنك تعرف عليه الإسلام وترك هذا الباطل. الأمر الثالث، إذا لم يقبل الإسلام يدفع الجزية. فإن دفع الجزية وهو على ما هو عليه، فإنك لا تكره إكراها، تقول يلا انطق شهادتين ولا قتلتك، لأنه قد ينطق شهادتين وهو غير مقتنع بهما ولا مصدق لهما، فحينئذ لا ينفعه. لكن لما يأخذ الإسلام من جزية ويعطيك فرصة أن تدعوه وأنت الأعلى، فلعل الله عز وجل أن يشرح صدره. فإن مات على ما هو عليه وجد جزاؤه عند الله عز وجل. إذا أنت ما استفدت شيئا، إن قتلته بسيفك أو مات بقدر في الوقت المحتم تتركه ويموت، ما اختلفنا في هذا. لكن الدعوة قد تأتي به، وقد يسبب الله عز وجل بالدعوة كذا. ولهذا هنا مسألة أنك أنت تترك له الاعتقاد اللي هو عليه، تترك له هنا حينما تتركه بهذه الكيفية، أنت تتركه مع عدم إقرار، أنت لست مقرا له، بل أنت ملزم أن يدفع الجزية، بل أنت عارض على الإسلام، بل أنت مخبر بأن عقيدة كفرية، ولو دخلت في ذلك دخلت النار، ولو مت على ذلك دخلت النار وخلدت فيها. لكن الذي يطلق بهكذا مستغلا هذه النقطة يقول في حرية اعتقاد، كأنه يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن. ما يقولش فليكفر حتى، لأنه لا يسميه كفرا، كثير منهم لا يسميه كفرا، كما يقول بعضهم بأن هؤلاء أهل الكتاب ليسوا كفار. نعم نعم. ايه من باب الارتكاف ايه؟ ايه الضرر الاكبر؟ الضرر هو بيرتكب خلاف الضررين. ايه الضرر الاكبر؟ مش تمييع، اقصد هم بيدفعوا ضرر اكبر بارتكاب ضرر اصغر، تمييعوا بارتكابهم حرمات ده عندهم الضرر الاصغر، دفعوا الضرر الاكبر اللي هو اللي هو عدم تطبيق الشريعه. والضرر الاكبر هو ايه؟ هو الدخل عشان تطبق الشريعه. اذا الضرر الاكبر هو ايه؟ هو عدم تطبيق الشريعة. انت اصلا واقع في الضرر الاكبر، عدم تطبيق الشريعه دي واحده. الحاجه الثانيه الاكبر الضرر ان الذين لا يطبقون الشريعه لم يستدلوا على عدم التطبيق بقال ابن تيميه ولا قال احد ولا قال الله ولا قال رسول ولا افتى ابن باز والعثيمين. خلاص هم لما جم عملوا ايه؟ لم يطبقوا الشريعه، والدليل قال الله تعالى قال رسوله فتوى علماء العصر ابن باز والالباني وابن عثيمين والبراك وما ادري ايه وايه 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 الى اخره. يبقى اذا انه ضرر اكبر ان تترك الشريعه، ان تترك الديمقراطيه ممتهنه لا قيمة لها لأنه لا سند لها، ولا أن تجعلها سندا؟ هذه مشكلة، خد بالك. يبقى هو الضرر أكبر عنده إيه؟ إنه ما تطبقش الشريعة، والضرر الأقل إنه يرتكب هذه المحرمات من أجل تطبيق الشريعة. نقول لا، أنت وقعت في الضرر الأكبر وتركت الضرر الأخف. الضرر الأخف هو اللي أنت تركته، والأكبر هو اللي أنت ارتكبته. ليه؟ لأنك دللت على ذلك فأحدثت شبهة، ولهذا الدقون ديت اصلا الدقون ديت واللحى دي كلها ما دخلتش الا بعد هذا الكلام. ده الضرر الاكبر. الضرر الاكبر ان بقى في اخ بيجادلك دلوقتي، بقى في اخ بيجادلك في المسائل دي، بل انت اللي عايش خارج الحجب وخارج نطاق الخدمه ولا تفقه الواقع، وانت لا تريد المشروع الاسلامي، وانت موافق مع الموافقين، وانت من عبيد السلطان، وأن ترى الديمقراطية إلى غير ذلك، وأن تقول هذا كل هذا وزيادة عليه يقولونه فيك، إن اعتزلت هذا الأمر اتهموك بهذه الاتهام. إنما هم لا، هم شوف كما يقول إسلام البحيري وإبراهيم عيسى قطار التنوير، هؤلاء أيضا جماعة برهامي عندهم قطار التنوير، بس قطار التنوير عند ذول بلا دليل، وهؤلاء قطار التنوير عندهم بما أصبغوه من دليل. والاثنان يجتمعان في ايه؟ يجتمعان في عدم العمل بالشريعه.